الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. الرئيس روحاني يطالب واشنطن بوقف الإرهاب الاقتصادي على إيران والعودة إلى الاتفاق النووي. طهران تؤكد أنها طبقت القانون الاستراتيجي لإلغاء الحظر وفق مبادئ العزة والحكمة والمصلحة. القوة اليمنية تحكم تطويق محافظة مأرب من كافة جهاتها ومقتل وإصابة عشرة المرتزقة. أهلا بكم إلى التفاصيل. طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف الإرهاب الاقتصادي ضد الجمهورية الإسلامية والعودة إلى الاتفاق النووي. جاء ذلك بكلمة روحاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أكد فيها أن طهران التزمت بخطة العمل المشتركة وعلى باقي الأطراف الإيفاء بتعهداتهم المنصوص عليها بالاتفاق، مشيرا إلى اعتراف بايدن بفشل سياسة الضغوط القصوى مع الشعب الإيراني. لنستمع إلى جانب من حديث الرئيس روحاني في هذا الشأن.
واضح جدا أن اليوم نحن في ظروف بقاء الاتفاق وحياة الاتفاق وحيوية الاتفاق تبتني على أن أمريكا أن ترفع يدها عن الإرهاب الاقتصادي الموجه ضد الشعب الإيراني. نحن ما نقوله هو شرطنا، ونحن لا نتوقع شيئا آخر. على أمريكا أن تبقى على هذا الاتفاق، وكان عليها أن تبقى لكنها خرجت. هذه الحكومة السابقة فعلت ذلك، وأي أشخاص خاصين لهم كانوا وذهبوا، والحكومة الجديدة تعرف أنها أخطأت الحكومة السابقة. وكبار مسؤولي السيد بايدن على أقل تقدير 3 إلى 4 مرات أكدوا وبكل صراحة أن الضغوط القصوى بالنسبة لإيران هي عملية فاشلة. أنتم أنفسكم أعلنتوا هذا، ونحن لا نقول، نحن نعلم أن هذه الضغوط فاشلة، ولكنكم أنتم أقررتم بذلك وأعلنتم ذلك. هذه من كلامكم، هذا الكلام الوحيد الذي كان في الحكومة الجديدة هو هذا، وقالوا أن الضغوط القصوى ضد إيران لم تجدي نفعا. وأنتم قلتم أن كل ما عمل ترامب هو الذي كتب رسالة لمجلس الأمن، وبالتأكيد الحكومة الجديدة سحبتها. الآن تريد تقول أن أعمال ترامب غير عقلانية وغير منطقية؟ إذن هذه كلها كلمات صحيحة وكانت خطوات أولية، صحيح، لكن المهم في هذا المجال هو أنكم تريدوا أن تنهوا الإرهاب الاقتصادي أو لا. كل الكلام هو هنا، أنتم تقبلون أن ترامب هو كان إرهابيا اقتصاديا، أنتم تعرفون أن إرهاب ارتكبت جرائم ضد الشعب الإيراني أو لا، أنتم تقبلون أن 3 أعمال إجرامية ارتكبت ضد الشعب الإيراني. أنا قلت إلى أحد المسؤولين المهمين الأوروبيين، قلت له في هذه 3 سنوات الماضية أنتم أضررتمونا 200 مليار دولار ومئات الألوف بشكل غير مباشر، وما أنتم كلما تمكنوا من تعويض عن هذا خطوة أخرى، لكن الخطوة الأولى عليكم أن توقفوا الجرائم.
صرح نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري أن طهران نفذت القانون الاستراتيجي لإلغاء الحظر وحماية المصالح الوطنية فور المصادقة عليه من قبل البرلمان ومجلس صيانة الدستور وفقا لما تقتضيه مصلحة البلاد. وأوضح جهانجيري أن أعضاء الجمهورية الإسلامية باتوا عاجزين عن محاولاتهم الرامية إلى حشد العالم ضدها، معتبرا صمود الشعب الإيراني وحكمة مسؤوليه عوامل قادت إلى هزيمة الولايات المتحدة. وأكد المسؤول الإيراني أن الكرة باتت بملعب واشنطن بشأن الاتفاق النووي، مؤكدا عدم رغبة طهران في امتلاك أي أسلحة نووية. يعتبر سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة الحظر الاقتصادي الأحادي إحدى العقبات الرئيسية أمام مواجهة التداعيات السلبية للتغييرات المناخية. وتحدث مجيد تختروانجي في كلمته باجتماع مجلس الأمن الدولي حول الموضوع عن أثر إجراءات الحظر الأحادي الأمريكية ضد إيران في هذا المجال، وقال إنها لا تمنع فقط الوصول إلى الموارد المالية والتكنولوجيا اللازمة، بل تترك أيضا تأثيرا سيئا على استفادة إيران المؤثرة من قدراتها الوطنية لتنفيذ التزاماتها. أعلنت قيادة شرطة العاصمة الإيرانية طهران اعتقال أجهزتها إرهابيا كان يرتدي سترة ناسفة ويحمل سلاحا عند أحد مداخل المدينة. قائد شرطة العاصمة العميد حسين رحيمي أكد أن الإرهابي كان ينوي تفجير نفسه بمكان ما، مشيرا إلى يقظة قوى الأمن الداخلي للجمهورية الإسلامية في رصد جميع العناصر المشبوهة أو أي نشاط مماثل لهذه الجماعات. تواصل قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تقدمها النوعي نحو المدينة الاستراتيجية والغنية بالنفط والغاز، وأدت المعارك في الأيام القليلة الماضية إلى مقتل وإصابة المئات من مرتزقة العدوان السعودي. وخلال الساعات الماضية استكملت القوات المشتركة تطويق مأرب من جميع جهاتها، وبات المرتزقة بحكم المخنوقين داخل مركز المحافظة. المزيد في التقرير التالي.
معركة الحسم تدور رحاها في مأرب شرقي العاصمة اليمنية صنعاء. قوات الجيش واللجان الشعبية تواصل تقدمها النوعي نحو المدينة الاستراتيجية والغنية بالنفط والغاز، وأدت المعارك في الأيام القليلة الماضية إلى مقتل وإصابة المئات من مرتزقة العدوان السعودي، حيث يعتبر هذا الهجوم المركز هو الأعنف منذ عام 2018. وبحسب المصادر العسكرية فإن الدفاعات التابعة للمرتزقة قد انهارت بالكامل بجبهة صرواح غربي مأرب، وخط المواجهة بات الآن على بعد نحو 20 كيلومترا فقط من المدينة وربما أقل، لأنه بكل ساعة تمر هناك تقدم للقوات المشتركة. خلال الساعة الماضية استكملت القوات المشتركة تطويق مأرب من جميع جهاتها، وبات المرتزقة بحكم المخنوقين داخل مركز المحافظة في وقت احتدمت فيه المواجهات بمحيط الطلة الحمراء أحد المواقع الاستراتيجية المطلة على مدينة مأرب، وصولا إلى مناطق العطيف والكسارات والإسحيل، وهي مرتفعات وتباب تطل على المدينة من الجهة الغربية.
هذه المعركة هي معركة فاصلة، معركة مأرب، ومعركة هي تثبت فكرة الاستقلال للقرار السياسي لمستقبل اليمن.
خلال السنوات الماضية لم يطرأ أي تغيير كبير على جبهات القتال في البلاد، لكن تحرير مأرب من شأنه أن يغير مسار الحرب بشكل كامل، حيث إنها آخر معقل لقوات المرتزقة في الشمال، وهي رأس حربة للقوات المشتركة للتقدم نحو الشرق أيضا، لأنها تحاذي محافظتي شبوة وحضرموت، ومن الناحية الجنوبية تحاذي محافظتي البيضاء وشبوة، وبالتالي تحريرها يعتبر ضربة قاصمة لتحالف العدوان ومرتزقته، وهو ما دفع القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة للتداعي لوقف المعارك فيها، بحكم أن الانتصار في مأرب سيغير قواعد الحرب بشكل كامل.
قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتوقف عن دعم العمليات الهجومية للولايات المتحدة في اليمن. وصرح سوليفان أن هذا القرار يتماشى مع وعود بايدن بإنهاء العدوان السعودي على الشعب اليمني، والتي أدت إلى انتشار الفقر والبطالة والأمراض في البلاد. في سياق موازن أكدت القيادة المركزية للجيش الأمريكي أن قواتها ستعلق عملياتها في المنطقة بما فيها أنشطتها العسكرية باليمن. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. الحشد الشعبي العراقي ينفذ عملية نوعية ضد تجمع لعناصر داعش شمال بغداد ويكبدهم خسائر كبيرة. المبادرة الوطنية البحرينية لملاحظة التطبيع تعلن رفضها استغلال شعار التسامح لتبرير جرائم الصهاينة. فيروس كورونا يواصل الانتشار والإصابات تتخطى حاجز 112,500,000 حالة. من جديد أهلا بكم. قصفت قوات الحشد الشعبي تجمع لعناصر داعش الإرهابية شرقية صلاح الدين شمال بغداد، كانوا يستعدون لشن هجمات على المناطق السكنية وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات. وفيما كان القصف يستهدف منطقة العيث، عالجت قوة من مكافحة المتفجرات عددا من العبوات الناسفة في جزيرة العيث. وفي صلاح الدين أيضا باشر الحشد الشعبي والقوات الأمنية عملية دهم وتفتيش في منطقة تل بتار والبوجيلي في ناحية يثرب التابعة لقضاء بلد، وشملت العملية تفتيش المبازل والأحراج والممرات المائية. أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنه بحث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن تطوير العلاقات الثنائية ومواصلة الحوار الاستراتيجي بين البلدين. وقال في تغريدة له على تويتر إنه بحث في اتصال هاتفي مع بايدن تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة بما يخدم مصلحة البلدين، والعمل على دعم الأمن والسلم في المنطقة واستمرار التعاون في محاربة داعش. مراسلنا الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث فيه تطوير العلاقات الثنائية ومواصلة الحوار الاستراتيجي بين البلدين على أساس السيادة الوطنية العراقية، فيما كشفت مصادر إعلامية لفصائل المقاومة أنه تم ولأول مرة رصد أنظمة دفاع جوي قصيرة المدى من طراز إفنجر الأمريكية الصنع ضمن قافلة للجيش الأمريكي تتحرك على الطريق السريع بين مدينة الرمادي العراقية والحدود السورية. ويأتي ظهور هذه الأنظمة غرب العراق بعد وقت قصير من تحذير جنرال أمريكي كبير من التهديد الذي تشكله الطائرات الصغيرة بدون طيار التي قد تستهدف الأرتال الأمريكية في المنطقة. وقال الجنرال الأمريكي المشرف على العمليات في الشرق الأوسط أن التهديد المتزايد باستمرار والذي تشكله الطائرات الصغيرة بدون طيار كان أكثر التطورات التكتيكية إثارة للقلق بعد أن كانت العبوات الناسفة هي السلاح المفضل للمسلحين في المنطقة. وقالت مصادر مطلعة أن رتلا عسكريا للقوات الأمريكية دخل مساء الثلاثاء إلى سوريا قادما من العراق عبر معبر سيمالكا الذي يربط محافظة الحسكة السورية بكردستان شمال العراق، يتألف من 40 آلية بينها 20 ناقلة تحمل مدرعات عسكرية. وكانت القوات العراقية ألقت القبض على 11 شخصا يحملون الجنسية السورية خلال محاولتهم دخول الأراضي العراقية ومن قاطع عمليات غرب نينوى بحسب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول. على صعيد آخر، لا زالت عقدة حصة الأقليم شمال العراق من الموازنة الاتحادية السبب الرئيس لتأخير التصويت على الموازنة، حيث يرفض نواب أكثر الكتل تمرير الموازنة مع ميل واضح لصالح الأقليم على حساب المحافظات الأخرى وخصوصا الجنوبية المنتجة للنفط. ويجتمع الوفد المفاوض للحكومة المحلية للأقليم اليوم مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية واللجنة المالية لمجلس النواب لاستكمال المباحثات حول حصة الأقليم من الموازنة الاتحادية. وقال شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية عن كتلة الاتحاد الوطني أن اجتماعات حاسمة ستجري اليوم وغدا للانتهاء من الموضوع لأن الأمور وصلت إلى النهاية ولا يجوز تأخير الموازنة أكثر من ذلك. وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم قال إن عقدة الموازنة هي حصة الأقليم وجميع الفقرات الأخرى تم الاتفاق عليها. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني إثر اقتحامها بلدة أبو ديس شرقية مدينة القدس، وتصدى الفلسطينيون للقوات الصهيونية التي أطلقت عليهم وابلا من قنابل الغاز السام والرصاص المعدني المغلف بالمطاط عقب قيامها بأعمال تجريف لأراضي البلدة. واستهدفت أعمال التجريف أراض تقدر مساحتها ب 1500 دونم يمنع الاحتلال أصحابها من العمل فيها أو استصلاحها لوقوعها ضمن مخططه الاستيطاني شرقي القدس. اختطفت ميليشيات قصد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي عددا من المعلمين من ريف الحسكة الجنوبي شرقي سوريا بهدف زجهم في القتال بصفوفها. ونقلت وكالة سانا أن مسلحي الميليشيات داهموا أحياء بمدينة الشدادي وقاموا باختطاف 13 معلما واقتادوهم إلى معسكرات التجنيد القسري. ويعد هذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال 9 أيام، حيث اختطف مسلحو قصد 10 معلمين من عدة أحياء سكنية بمدينة الحسكة بذريعة قيامهم بتدريس الطلبة المناهج الحكومية المقررة واقتادوهم إلى جهات مجهولة. أكدت المبادرة الوطنية البحرينية لملاحظة التطبيع مع الكيان الصهيوني رفضها استغلال شعار التسامح لتبرير جرائم الصهاينة. وشددت المبادرة في بيان على ضرورة ترجمة قيم التسامح بين الديانات وحرية الرأي على أرض الواقع بمعايير ثابتة تنطلق من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مستنكرة طرد أي شخص من وطنه كما فعل الصهاينة بالشعب الفلسطيني. واعتبر البيان الوسطية ونبذ التطرف مبادئ سامية تنطلق من رفض أي احتلال وانتهاكاته الممنهجة كما فعل الكيان الغاصب بحق الفلسطينيين وتبني سياسة القتل والتنكيل بحقهم. أفادت مصادر طبية دولية بأن تعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم تجاوز 112.5 مليون، مع اقتراب الوفيات الناجمة عنه من 2,500,000 حالة. وسجلت الولايات المتحدة التي تعتبر المتضرر الأول بالعالم من الجائحة أكثر من 28 مليون إصابة، تليها الهند بما يفوق 11 مليون حالة. كما حافظت البرازيل على المركز الثالث بعد إعلان سلطاتها تخطي العصابات بكوفيد 19 حدود 10 ملايين حالة، تعقبها كل من روسيا وبريطانيا وفرنسا ثم إسبانيا على التوالي. اتفق وزيرا طاقة الاحتلال الإسرائيلي والمصري على مد خط أنابيب جديد للغاز بين حقل ليفياثان البحري شرق البحر المتوسط ومصر بهدف زيادة شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. وعبرت شخصية مصرية عن رفضها خطوات التطبيع الجديدة بين بلادهم والكيان الإسرائيلي الذي يسرق الغاز الفلسطيني ليبيعه في مصر وأوروبا. المزيد في التقرير التالي.
مزيد من خطوات التطبيع بين مصر والكيان الإسرائيلي كانت في الاتفاق الأخير الذي أبرمه وزير البترول المصري طارق الملا مع سلطات الاحتلال. الاتفاق الذي تم التوافق عليه الأحد كشفه وزير الطاقة في حكومة الاحتلال يوفال شتاينتنز يقضي بمد خط أنابيب يربط حقل ليفياثان الإسرائيلي البحري للغاز الطبيعي بمحطات الإسالة شمالية مصر. ويهدف كيان الاحتلال من خلال هذا الاتفاق زيادة صادرات الغاز إلى أوروبا عبر منشآت الإسالة في مصر، وذلك لتلبية الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي بحسب مصادر في الكيان الإسرائيلي. ويرى متابعون أن تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر ما هو إلا مصالح خاصة تمت بالضغط على البرلمان المصري لإقرار قانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد وتداول الغاز في مصر. وتزامنا مع زيارة الملا للكيان الإسرائيلي صدر رد فعل من المرشح الرئاسي السابق في مصر حمدين صباحي في مؤتمر بعنوان متحدون ضد التطبيع، اعتبر فيها أن التطبيع وجه من وجوه صراع حضاري ممتد بين الأمة وعدوها الصهيوني، لافتا إلى أنه الوجه الأكثر حضورا في هذه المرحلة وهو الساحة الأوسع للحرب التي يخوضها رافضو التطبيع. واعتبر آخرون أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهدي كيان الاحتلال إنجازا استراتيجيا جديدا، وهو اتفاق يعمل الرئيس المصري من خلاله على تسهيل بيع الغاز الذي تنهبه إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وتصديره إلى أوروبا. لكن آراء أخرى أشارت إلى مسألة أخرى تقف وراء تلك الاتفاقيات، وترى أن الأغراض الأساسية للاتفاق الإسرائيلي المصري يهدف لتوجيه رسالة إلى تركيا على خلفية الصراع المصري التركي في قضايا عديدة، منها مسألة جماعة الإخوان المحظورة في مصر، كما وانضمام القاهرة إلى أثينا وقبرص اللتين تتهمهما أنقرة بالتنقيب غير القانوني عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.
لقي 81 عنصرا من إرهابي جماعة بوكو حرام مسرعهم في هجوم لقوات مشتركة متعددة الجنسيات بمنطقة سامبيسا شمال شرق نيجيريا. وأفاد مصدر عسكري بأن القوات طهرت العديد من القرى من عناصر بوكو حرام، إلا أنها واجهت مقاومة شديدة في محيط غابة سامبيسا بسبب زرع الإرهابيين عبوات ناسفة على طول محور تقدم القوات. لا تزال التظاهرات متواصلة في مختلف أنحاء ميانمار ضد سلطة الجيش الذي نفذ انقلابا على الحكومة الميانمارية قبل 3 أسابيع، كما تتعرض حكومة العسكريين لضغوط دولية كثيفة لتجنب شن حملة عنيفة على احتجاجات مستمرة منذ أسابيع في البلاد. المزيد في التقرير التالي.
صور منتشرة لجثمان ثيت ناين غوين مواطن بورمي من أهالي مدينة ماندلاي ثاني مدن ميانمار والبالغ من العمر 37 عاما، والذي قتل يوم السبت حين فتحت قوات الأمن النار على حشد من المتظاهرين المناهضين للعسكريين.
أطلب من الجميع المساعدة لكي يتم التعامل مع حالة زوجي بعدل. أنا أطالب بالرحيل الدكتاتور.
وتواصلت التظاهرات في مختلف أنحاء البلاد رغم أن العاصمة الاقتصادية رانغون شهدت تعبئة أقل من الأيام السابقة. وفي مدينة ميتكينا في ولاية كاشين الشمالية التي اندلعت فيها أعمال عنف في نهاية الأسبوع، خرج متظاهرون على دراجات نارية حاملين العلم الميانماري رافعين علامة الأصابع الثلاثة التي ترمز إلى مقاومة العسكريين. هذا وقد تجمع عشرات آلاف الأشخاص في نايبيداو العاصمة الإدارية للبلاد، حيث تم اعتقال أكثر من 100 شخص، فيما لاحقت الشرطة المتظاهرين في مختلف الشوارع، كما تم تنظيم وقفات في ذكرى المتظاهرين الذين لقوا حتفهم جراء مواجهاتهم مع الجيش الميانماري.
يمكننا فقط الصلاة من أجلهم، رغم أننا حزينون فإن أصواتنا ستستمع في المجموعة الدولية.
وكما هو المتوقع، لوحت السلطة العسكرية باللجوء إلى القوة القاتلة من أجل وقف الفوضى. هذا ويتعرض العسكريون المسؤولون عن الانقلاب في بورما لضغوط أكثر من أي وقت مضى، مع تنديد مجموعة 7 الصناعية بالعنف غداة اعتماد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة. وأعلن وزراء خارجية الدول 7 في بيان أن استخدام الذخيرة الحية ضد أشخاص عزل غير مقبول. كل شخص يرد على تظاهرات سلمية بالعنف يجب أن يحاسب. كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على 2 من أعضاء المجلس العسكري، هما الجنرال مونغ مونغ كياو قائد سلاح الجو والليفتنانت جنرال موي مينتون. ومع كل هذه الضغوطات تحاول قوات الأمن الميانماري أن تمارس ضبط النفس بعد الانقلاب أكثر مما فعلت في مواجهات سابقة مع المطالبين بالديمقراطية في دولة ترزح تحت الحكم العسكري المباشر منذ نحو 30 سنة.
طالب البرلمان الفنزويلي حكومة البلاد بطرد سفير الاتحاد الأوروبي ردا على عقوبات جديدة فرضتها بروكسل على مجموعة مسؤولين فنزويليين. إلى العناوين. الرئيس روحاني يطالب واشنطن بوقف الإرهاب الاقتصادي على إيران والعودة إلى الاتفاق النووي. طهران تؤكد أنها طبقت القانون الاستراتيجي لإلغاء الحظر وفق مبادئ العزة والحكمة والمصلحة. القوة اليمنية تحكم تطويق محافظة مأرب من كافة جهاتها ومقتل وإصابة عشرات المرتزقة. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالشؤون السياسية ويدعوكم للنقاش فيها، فمشاركاتكم تعمق الرؤى وتنضج الأفكار وتفتح آفاقا للتحليل والحوار. يأتيكم يوم الأربعاء الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه فجر يوم الجمعة عند الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. حدث وحوار،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الثانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، في الحلقة الأولى من مسلسل مسيرة المجد تم تسليط الضوء على حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي، وذلك إثر عودته إلى مدينة خمين جنوب غربي العاصمة الإيرانية طهران، بعد أن نال درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم يسوقه الإقطاعيون بحق الرعية وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية مع هؤلاء الإقطاعيين. فبينما أحيت عودة السيد مصطفى آمالا لدى أهالي خمين لاستعادة حقوقهم المستلبة، كان بعض الإقطاعيين يتربصون بالسيد لإبعاده عن القيام بدوره في الوقوف إلى جانب الفئات المظلومة أو في حال نصرتهم ضد الإقطاعيين. الإقطاعي علي قليخان أحد هؤلاء الذين أرادوا احتواء السيد مصطفى
قبل التفاف الرعية حوله، فدعا السيد مصطفى والد الإمام الخميني إلى قلعته. يا أخي أشكر الله أن منزل الوالد أصبح من جديد ملاذا للأهالي بعد عودتك، فأنا لوحدي لم أكن قادرة على ترميم المنزل وإدارة الأراضي الزراعية.
يا أختا، أنت بذلت أكثر من وسعك. قد شاهدت بأم عيني آثار هذا الجهد المبذول بعد عودتي، والآخرون يشهدون بذلك ويقولون إن إدارتك للوضع هنا كانت تذكرهم بالوالد المرحوم
رحمة الله عليه.
يا الله يا الله، أصحاب المنزل يا الله.
الميرزا بذل هو الآخر جهودا مضنية في المنزل والأراضي الزراعية.
تعال يا ميرزا، لديك أنصار كثيرون هنا. صاحب خانم أيضا تتحدث عما بذلت من جهود في هذا المكان.
أشكر الله أنه كان لي دور في حفظ هذا المكان ورعايته، وقد سعيت إلى الخير ما استطعت، فأنا حتى لا أريد الإضرار بعدوي، فكيف لا أخدم أصدقائي؟ السلام عليكم جميعا.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام.
سيدنا علي قلي خان أوفد خادمه ليذكركم بموعد الغداء. ما هو قراركم؟ هل تقبلون دعوته؟
يا سيد، لا تتورط في مشاكل الإقطاعيين، ففي السنوات الأخيرة كلما أردنا البقاء بعيدا عن الإقطاعيين ومشاكلهم، رغم ذلك كانوا يقحموننا فيها ولم نسلم من أذاهم.
الحق مع أختكم الكريمة، الأمر صعب، فلا ينبغي الاقتراب منهم ولا الابتعاد عنهم.
نعم،
أطمئنوا، لن أتورط في أي من قضايا الإقطاعيين. ميرزا، سنذهب غدا برفقة أناس آخرين إلى قلعة علي قلي خان.
ولكن علي قلي خان دعاكم أنتم لوحدكم.
أيا كان قصد علي قلي خان، نحن نقوم بما نرتئيه لمصلحتنا، فعلينا أن نظهر أمامه بمهابة أكبر، ومن المناسب أن يكون برفقتنا عدد من التجار وأهل السوق.
إذا قبلتم دعوة علي قلي خان؟
أذكر لي بعض خصائص علي قلي خان وسائر الإقطاعيين.
علي قلي خان يصنف من إقطاعي القلاع. الإقطاعيون في خمين وقراها وبلداتها يتراوح عددهم بين 20 إلى 25 إقطاعيا. هؤلاء يشكلون 3 أصناف. الصنف الأول يسمون حشمتيون نسبة إلى زعيمهم حشمة الدولة.
حشمة الدولة.
ويسيطرون على منطقة كمرة ونحو 40 قرية. وقد شيدوا في قرية حشمتية سجونا وطوامير. ويصنفون أيضا من أصحاب المناصب الحكومية. أما الصنف الثاني هم إقطاعيو القلاع، وأبرزهم علي قلي خان، ويسيطرون على 15 قرية. الصنف الثالث هم الدالائيون. ويسيطرون على نحو 12 قرية. وحاج عباس قلي خان وحاج جلال لشكر هم أشهر إقطاعيي هذا الصنف. وهم في الظاهر لا يؤذون أحدا، ولكن أكثر أموالهم هي من الربا وليست من أرباح ممتلكاتهم وأراضيهم. أعرف الكثير ممن تورط معهم وواقعوا ضحايا مراباتهم.
عندما كنتم تقيمون في العتبات المقدسة، يا سيد مصطفى، أراد هؤلاء الإقطاعيون الاستحواذ على أراضينا الزراعية، لكن تصديت لهم بصرامة. اليوم يدعونك ربما لكي يستعرضوا أمامك قدراتهم وسطوتهم حتى تهابهم.
مع ما يعرفونه من المرحوم والدكم السيد أحمد، لا أعتقد أنهم سيراهنون على تخويفكم. علي قولي خان ربما يريد أن يطرق باب التصالح والصداقة معكم،
نعم،
لمنع رعيته من الاستقواء بكم، فهو يخاف من أن تتوجه الرعية إليكم.
ميرزا،
نعم،
أنت اختر عددا من الأشخاص ليرافقونا غدا إلى قلعة علي قولي خان، ولكن لا تزيد عددهم كثيرا. أنا على ثقة أن التأويلات ستزداد بعد دعوة مأدوة الغذاء هذه، ولذلك يجب أن يشاهد الذين سيرافقوننا ما يجري بيني وبين علي قولي خان.
نعم
نعم.
علي قولي خان، علي قولي خان،
ما بك؟
لقد جاءوا.
من؟
جاءوا، إنهم متوجهون نحو القلعة.
ماذا حصل؟ لماذا هذا الصخب والصراخ؟
أيها الخان، إن السيد مصطفى وعددا من مرافقيه يتوجهون نحو القلعة.
كم عدد الذين يرافقون السيد؟
هناك عدد من التجار والكسبة والرعية يرافقون السيد، كما يرافقه 10 إلى 20 من حملة السلاح. يا علي قولي خان،
أدخل السيد ومرافقيه من التجار إلى دار الضيافة، وضيف المسلحين والرعية الذين جاءوا معه في الباحة المفتوحة للقلعة.
حسنا، سمعا وطاعة.
واذهب إلى المطبخ واطلب أن يعدوا ما يكفي لضيافة الجميع.
سمعا وطاعة، لا تقلقوا تجاه هذا الأمر.
لماذا أنتم جالسون؟ فالضيوف على أبواب القلعة، افتحوا الأبواب وافسحوا لهم المكان، وراقبوا أن يكون كل شيء في محله، واعلموا أن الأخطاء لن أتسامح معها.
حسنا حسنا يا أخوان، هيا نقوم يا سعود. هيا
إلى أين تذهب؟ ما هذا الذي تفعله؟
أيها الخان، أنتم طلبتم أن ندخل السيدة إلى دار الضيافة.
أيها الأبله، قلت أن تدخل السيد والتجار إلى دار الضيافة وتبقوا الرعية والمسلحين في الباحة، لماذا جئتم بهم جميعا إلى دار الضيافة؟
أنا أدخلت السيد مصطفى فقط ومنعت مسلحيه ورعيته، السيد اعترض وأمر بعدم منع مرافقيه جميعا، فلم يترك لي خيارا، فماذا كان علي أن أفعل يا علي قولي خان؟
بعد ارتكابك هذه الحماقة تسألني ماذا أفعل؟
خفت أن تستاء من كلامي، إذا كنتم تأمرونني فسأخرجهم من الصالة.
كيف سنخرجهم وقد جلس الجميع بجوار السيد؟ ما كان ينبغي إدخال الرعية في البداية؟
أيها الخان، إن رعية السيد مصطفى يعرفون آداب الضيافة، وعليكم ضيافتهم في دار الضيافة.
ومن أنت حتى تتفوه بهذا الكلام؟
أيها الخان، إنه أحد رعايا سيد مصطفى.
أيها الوقح، هل أنت مدرك لما تقول؟
أيها الخان، إن كنت لا تعطي قيمة لرعيتك، فالسيد مصطفى يجالس رعيته ويشاركهم موائدهم.
ما هذه السخافة التي تتفوه بها؟
أيها الخان، لو رفعت يدك على أحد رعايا السيد قد يزعج ذلك السيد ويترك المكان.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الآن سأظهر للسيد مصطفى ورعيته من هو أكثر قربا لرعيته. يا مرزا أكبر.
نعم أيها الخان.
اذهب الآن إلى قرية القلعة وخذ معك عددا من الأشخاص واجلب ما استطعت من رعايانا، حتى وإن اضطررت أن تجلبهم بالقوة ولا تقبل أي عذر منهم، وقل لهم أن يجلسوا هنا في دار الضيافة مع السيد مصطفى ورعيته.
سأجلب كل الرعايا والفلاحين وأهالي القرية، ولن أسمح لأحدهم أن يمتنع عن المجيء يا علي خليفة.
هيا تفضل هيا.
بعد عودته إلى خمين، سرعان ما شعر إقطاعيوها بالخوف والحذر من أن يقوم السيد مصطفى والد الإمام الخميني بالوقوف إلى جانب الرعية عند تعرضهم لظلم الإقطاعيين. علي قلي خان وهو من إقطاعيي القلاع بادر قبل غيره من الإقطاعيين إلى محاولة احتواء السيد مصطفى من خلال دعوته إلى قلعته، ولكن السيد لم يذهب لوحده، وإنما اصطحب معه وجهاء خمين وعددا من الرعية الذين يعملون على أراضيه الزراعية. علي قلي خان عندما رأى هذا التصرف من السيد حاول هو الآخر أن يظهر كإقطاعي منصف مع رعيته عبر استدعائهم إلى قلعته ليجلسوا مع رعية السيد.
ادخلوا جميعا وبهدوء إلى دار الضيافة ولا توسخوا المكان. هيا هيا.
لماذا جئت بنا بالقوة؟ ما الذي حصل؟
لماذا جئت بنا بالقوة؟
لماذا لا يوضح لنا أحد؟ الضيافة من أجل ماذا؟
أمر صدر عن الخان وعليكم المجيء إلى القلعة. ليس عليكم أن تفعلوا شيئا، تناولوا غداءكم وعودوا إلى قريتكم. لا تفعلوا شيئا، اجلسوا مكانكم وانتظروا أمر الخان فقط. لا تلمسوا الوسائل والأشياء داخل دار الضيافة، وراقبوا الأطفال لكي لا يعبثوا بالأشياء هنا. دار الضيافة نظيفة ومفروشة بالسجاد، فلا تسيروا على السجاد بأقدامكم الوسخة. لا تلمسوا الوسائل والأثاث، راقبوا الأطفال.
جئتم بي من الحظيرة إلى القلعة؟ لماذا؟ من سيرعى أغنامي الآن؟
علي قلي خان تكرم واستضافكم لمأدبته، ألا ينبغي أن تقدروا تكرمة الخان هذه؟ ها؟ انظروا انظروا، علي قولي خان جاء بنفسه. أيها الخان، لا أحد من رعيتكم مستعد للدخول إلى دار الضيافة، والكل واقف في الباحة.
أيها الأبله، لا تستطيع حتى القيام بهذا العمل البسيط، أدخل عددا من الرعاية إلى دار الضيافة على الفور. هيا.
أيها الخان، مهما أصررنا عليهم لا يدخلون، لا يتجرأ أحد ولا يصدق أحد أنك دعوتهم إلى الغداء في دار الضيافة.
أنتم خدم وعبيد، حقا لا يليق أن تكونوا غير ذلك حتى اليوم واحد. ادخلوا دار الضيافة بسرعة، لماذا تقفون كالتمثال أمامي؟ ألا تفهمون حتى هذه العبارة؟ ادخلوا وتناولوا الغداء، ادخلوا، أنا الذي أمرتكم بذلك. لا تنزعوا خفافكم وادخلوا دار الضيافة. هيا.
هل أنتم صم؟ ألا تسمعون؟ الخان يأمركم بالدخول حتى مع خفافكم.
أيها الخان، لعلكم تريدون أن تختبروا رعاياكم، لعل العواقب ستكون خطيرة. ما الذي يجري هنا؟
أنتم لا تفهمون حقا، ولا يليق أن يحترمكم أحد. مرة واحدة يريد الخان أن يكرمكم بالدعوة إلى قلعته ودار ضيافته. استثمروا هذه الدعوة وكلوا ما شئتم من الطعام اللذيذ.
لا يعرف المرء هل يثق بابتسامتكم أو بشزركم.
علي قولي خان دعاكم لترفعوا رأسه عاليا، وهذا ليس وقت السؤال عن الأسباب. كلوا وتلذذوا بغدائكم، ستحلمون بعد ذلك أن الخان يكرمكم مثل هذه المرة. تقدموا تقدموا. هيا.
علي قولي خان.
نعم.
لم يكن ضروريا أن تقيم الوليمة ومأدبة الغداء هذا، كنا نستطيع الجلوس والتحدث معا من دون هذه الدعوة.
ماذا تقولون أيها السيد مصطفى؟ دعوتكم لنجتمع معا، طبعا لم أكن أتوقع حضور هذا العدد معكم، ولكن لله الحمد الكل تمت ضيافته. الخدام فقط أصيبوا بارتباك غير مبرر.
بكل الأحوال لم أكن راغبا في أن أسبب لكم هذا الإزعاج. صحيح أنكم خان هذه القلعة وكرمكم ذائع صيته، ولكن لم يكن ضروريا أن تضيفوا القرية بأكملها، لم يكن ضروريا.
الكل مرحب به، وترحيب خاص لكم أنتم ومن رافقكم يا سيد مصطفى. كنت أرى من المناسب أن نكون أنا وأنتم في دار الضيافة، والرعية في باحة القلعة التي تسع للجميع.
حصل ما حصل، ويمكننا الآن أن نذهب ونجلس في الباحة جميعا.
لا، ليس من اللائق أن نخرج الرعية بعد أن أدخلتموهم إلى دار الضيافة، وقد لا يكون ذلك ممكنا الآن. تفضلوا. بسم الله. فتناول الغداء لذيذ وهو على سخونته. تفضلوا تفضلوا. تفضل الجميع.
أعطني الماء. يا له من طعام لذيذ. العجيب أن نرى نجلس.
تفضلوا، من الضروري أن نجلس بعد تناول الغداء في إحدى الغرف ونتحدث معا. فالغرض من دعوتكم هو التعرف عليكم أكثر ومناقشة الأمور المهمة في المنطقة.
فكرة جيدة، فأنا اطلعت على الأمور إلى حد ما، فهناك انعدام للأمن وصعوبات نتعرض لها نحن والرعاية، وليست مقتصرة هذه الصعوبات والمشاكل على خمين وقراه، فالبلد كله يعاني، ولكن كثيرا من المآسي والمشاكل أراها قابلة للحل، وفي الغالب يعود الأمر إلى سلوكنا نحن، والرعاية وأصحاب الأراضي لهم دور أيضا في حدوث بعض المشاكل.
ليس من المصلحة أن تطرح هذه القضايا أمام الجميع ولم يكن مقررا أن تكون مأدبة اليوم بحضور كل هذا العدد من الرعية. كنا نستطيع توزيع الطعام بينهم بعد المأدبة.
أنا لا أتفق معكم في ذلك يا علي قليخان، فلا يعيش هنا فقط أصحاب الأراضي ومن لهم باع أكبر في المنطقة، فجميع من يعيش هنا لهم دور فيما يحصل هنا من خير أو شر، ولا يمكن التفريق بين الرعية والعمال من جهة وبين التجار وأصحاب الأراضي من جهة أخرى. كثير من المشاكل لا يأتي بها الأشرار، وإنما المسلحون الذين يقومون بأعمال فردية. من يعمل عندنا ومن استأجرناهم ليسوا بعيدين عما يجري. صحيح أنا كنت بعيدا عن خمين، ولكن لدي اطلاع على أوضاعها. يجب أن يشارك عامة الأهالي في مناقشة أي قضايا متعلقة بخمين وقراها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأراضي وحقوق كافة الفئات التي تعيش هنا.
كان وما يزال في جميع الولايات الذي يقرر في مثل هذه القضايا هو الخان، والرعية تطيع وتنفذ ولن تحل الأمور بطريقة أخرى، ولا يبقى حجر على حجر لو قمنا بذلك. متى كانت الرعية تعرف مصالحها لتجلس إلى جانب الخان وتبدي رأيها؟ لا يا سيد، هذا الأمر لا يحل بهذه الطريقة أبدا. لا،
علي قليخان بادر قبل غيره من الإقطاعيين إلى محاولة احتواء السيد مصطفى من خلال دعوته إلى قلعته، ولكن السيد لم يذهب لوحده، وإنما اصطحب معه وجهاء خمين وعددا من الرعية الذين يعملون على أراضيه الزراعية. علي قليخان عندما رأى هذا التصرف من السيد حاول هو الآخر أن يظهر كإقطاعي منصف مع رعيته عبر استدعائهم إلى قلعته ليجلسوا مع رعية السيد، ولكن علي قليخان لم يستطع يخفي رأيه بشأن أن الرعية يجب ألا تشارك في مناقشة القضايا التي يجب أن يبت فيها الإقطاعيون، وذلك خلافا لرأي السيد مصطفى. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
سلمي حربك حربي يا نفس محمد، ومن القلب كصدى الحب بولائك أشهد. أشهد يا ابن أبي طالب طاعتكم فرض واجب. أشهد يا ابن أبي طالب طاعتكم فرض واجب. يا نفس محمد، يا نفس محمد،
سلمك سلمي حربك حربي يا نفس محمد. ومن القلب كصدى الحب بولائك أشهد.
أشهد يا ابن أبي طالب طاعتكم فرض واجب.
أشهد يا ابن أبي طالب طاعتكم فرض واجب. يا نفس محمد، يا نفس محمد،
اسمك حيدر نورك أزهر في لب فؤادي. حتى المحشر بكم أفخر يا صهر الهادي. اسمك حيدر نورك أزهر في لب فؤادي. حتى المحشر بكم أفخر يا صهر الهادي. عن غيرك قلبي راغب طاعتكم فرض واجب. عن غيرك قلبي راغب طاعتكم فرض واجب.
يا نفس محمد، سلمك سلمي حربك حربي يا نفس محمد. ومن القلب كصدى الحب بولائك أشهد.
أشهد يا ابن أبي طالب طاعتكم فرض واجب.
أشهد يا ابن أبي طالب طاعتكم فرض واجب. يا نفس محمد، يا نفس محمد،
أنت نشيدي سر وجودي ونمير حياتي. عيدك عيدي روح خلودي رغم النكباتي. أنت نشيدي سر وجودي ونمير حياتي. عيدك عيدي.